بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أم يزن من اليمن. أم يزن تقول: أنا من بعد من خطبت أصبحت مريضة، وأخرج من مرض وأرجع إلى مرض ثاني، ولي 3 سنوات وأنا أمر بهذه الحالة، يعني وهذا أتاني بعد الخطبة، ما العمل؟ أختي أم يزن من اليمن، بارك الله فيك. بالنسبة لما وصفتيه وذكرتيه، واضح بأن هناك يعني أمر فيما يتعلق بهذه الأمراض التي تعرضت لها، ولم يكن هناك سبب مادي، بمعنى أنك ذهبت إلى المستشفى وأجريت الفحوصات والتحاليل وشيء من هذا القبيل ولم يظهر شيء. فأنت بارك الله فيك تحتاجين أن تهتمي بالرقية الشرعية، تقرأين بارك الله فيك على نفسك باستمرار سورة الفاتحة، وتكررينها باستمرار في الصباح وفي المساء، تقرأين على نفسك القواقل الثلاثة الأخيرة من القرآن، أو القواقل عموما الأخيرة من القرآن، وأيضا تكثرين من الدعاء، خاصة التعويذات الشرعية: رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. مثلا تضعين يدك على محل ما تجدين من ألم أو من ضيق، تقولين بسم الله بسم الله بسم الله 3، ثم تقولين 7 مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر مثلا. ولا بأس بالاستعانة براقية مثلا على المنهاج وعلى لديها علم شرعي أن تقرأ عليك. فواضح أخت الفاضلة بأنك مررت بحالة وهي إصابة بالعين أو شيء من هذا القبيل، وستجدين إن شاء الله العافية بحول الله تعالى، مع توكلك واعتمادك على الله سبحانه وتعالى وتفويض الأمر إليه. وأسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية. حمودة من ليبيا، بارك الله فيه، يسأل يقول: هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى صور طليقها التي عندها قبل الطلاق؟ للعلم أن أختي عندها، يعني هي مطلقة ولديها صور طليق. حمودة من ليبيا، بارك الله فيك. بالنسبة للمرأة إذا تطلقت من زوجها وخرجت من العدة أصبح أجنبيا عنها، وهي أصبحت أجنبية عنه، ولذلك لا يجوز لهما أن يخلوا ببعض، ولا يجوز له أن يسافر بها، ولا يجوز له أن يصافحها، لأن عقد الزوجية الذي كان قائما أصبح غير موجود الآن، ولذلك هي أجنبية. حتى لو جاء الآن ليرجعها، لا بد من خطبتها من وليها، ولا بد من موافقتها. وكذلك يجب على المرأة أن تحسم كل ما من شأنه أن يوصلها إلى طليقها بشكل محرم ولا يجوز. فلذلك من ذلك الاحتفاظ بصوره مثلا، والنظر فيها باستمرار مثلا. يعني ما المقصد من هذا؟ جرت العادة بأن المرأة إذا احتفظت بصور زوجها أو طليقها إنما تريد العودة إليه. طيب، هل الزوج الآن لديه رغبة؟ إذا كان لديه رغبة لا حرج، ما دام أن بينهما عشرة. إذا كان الزوج قال: لا يمكن أن أرجع إليها، فما في داعي أنها تبقي الصور وتنظر إليها ما بين فترة وأخرى، وإنما تستقبل حياتها وتستشرف مستقبلها وتسأل الله عز وجل أن يعوضها خير، يعوضها خير من الزوج السابق، صلى الله تعالى أن يمن عليها بالزوج الصالح. أم أحمد من تونس تقول: لدي الكثير من أيام شهر رمضان التي كنت فيها حائضا في فترة المراهقة ولم أقضها، وأنا الآن أحاول أن أصوم كل اثنين وخميس لأقضي ما فاتني. سؤالي: هل يجوز تعويض إطعام مسكين عن كل يوم أصومه إعطاء مبلغ مالي يساوي قيمة الطعام؟ أختي أم أحمد من تونس بارك الله فيك، طبعا أنت الآن ذمتك مشغولة بهذه الأيام اللي أفطرتيها في الزمن السابق. الأمر الثاني، إذا كان إذا تأخرت في القضاء وتكاسلت وتهاونت مع علمك بالحكم الشرعي، فإن عليك مع كل يوم إطعام مسكين من كل يوم من الرمضانات التي فاتت، يعني دخل رمضان ثاني وثالث وهكذا تطعمين مسكين عن كل يوم. أما إذا كنت تجهلين الحكم أو كنت غير يعني متعمدة ولا متساهلة في هذا الباب، ما عليك إلا القضاء. بالنسبة للإطعام ما يحول إلى نقود يا أخت الفاضلة، وإنما فيه وإنما الإطعام تطعمين فقراء ومساكين، لكن أهم شيء أنك تقضين هذه الأيام. أم إبراهيم من العراق تقول: هل الخالة من غير أم نبرها مثل الخالة من نفس الأم أم يوجد اختلاف؟ أختي أم إبراهيم من العراق بارك الله فيك، طبعا الأصل في المسلم أن يكون أليفا وصولا، أن يكون محسنا، أن يكون بارا مع الجميع. صحيح هناك يعني أحكام واجبة وهناك أحكام مستحبة. الواجب تصلين الرحم الذي لك مباشرة به من قبل الأب ومن قبل الأم، الأعمام والعمات، الأخوال والخالات مثلا، الإخوة والأخوات، هؤلاء أرحام يجب على الإنسان أن يتواصل معه. بالنسبة للخالة اللي هي غير أخت الأم الشقيقة، يعني مثل ما ذكرت بعيدة، هذه توصل لكن ليس على سبيل الوجوب والحتم. أن الإنسان مثلا الله عز وجل يسأل الإنسان يوم القيامة: لماذا ما وصلت هذه المرأة؟ لا، لكن هذا من الإحسان، من طريقة المسلم الذي يريد الخير ونشر المحبة والسلام والخير بين الناس. هذا يعني لا تغفلين ولا تقفين تقول: والله لا، أنا ما دام هي ليست من أرحامي الواجب صلتهم بتركها. لا، صلي الجميع، صلي الجميع بارك الله فيك. الليث من تركيا يقول: في يعني كنت في تسعينيات القرن الماضي موظف، أخذت رشاوي أموال غصبتها من الناس ما أعرفهم، أنا تائب إلى الله، أريد أن أكفر عما مضى، أتقاضى راتب الآن تقاعدي بالكاد يكفيني ولا عندي مبلغ زائد أتصدق به عما أخذته، ما العمل؟ أريد أن أرتاح لأنني أتألم كثيرا. ليث من تركيا بارك الله فيك، أولا الحمد لله الذي فتح على قلبك، الحمد لله الذي هداك، الحمد لله الذي فسح في عمرك وأجلك حتى تتوب إلى الله عز وجل، لأنك لو لقيت الله عز وجل من غير توبة لقيته مفلسا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة قد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته، فإذا فنيت أخذ من سيئاتهم ووضعت على سيئات الظالم المفلس هذا. فهذه نعمة من نعم الله، تشكر الله عز وجل عليه. الأمر الثاني يا أخي الفاضل، بالنسبة لكل صاحب حق غصبت حقه أو ارتشوت مثلا أخذت رشوة منه، يجب عليك أن ترجع هذا المبالغ إن كنت تعرفهم بأعيانهم، فلان فلان فلان، لابد، ما يمكن أن تصح التوبة إلا بإرجاعك الحق إلى أصحابه. هذا المسألة الثانية. المسألة الثالثة، إذا أنت والله تقول: لا يعني أناس أنا في مكان لا أستطيع أن يعني أميز ولا أعرف الناس، أنا مثلا في مكان عبور مثلا في كذا، فهنا في هذه الحالة يجب عليك أن تتخلص من هذه الأموال بالقدر الذي تستطيع بنية الصدقة عن هؤلاء، تتصدق عن هؤلاء. هذه متى؟ إذا ما استطعت الوصول إليه أو ما عرفت أشخاصهم أو ما اهتديت إلى أماكنهم، الآن تتصدق بهذه الأموال. أن تقول أنا ما عندي إلا راتب تقاعدي بسيط يعني بالكاد يكفيني، إذا تهتم هذا الراتب التقاعدي تحاول أن تخرج الضروريات اللي تخصك وما يفضل تتصدق به عن هؤلاء، يعني تكتفي بالضروريات من هذا الراتب التقاعدي وما يفضل تتصدق به. وأهم شيء أخي الفاضل التوبة وكثرة الدعاء، لأن الله تعالى إذا علم صدق نيتك وصلاح طويتك يسر لك بإذن الله تعالى، ويكفي هذا الندم الذي عندك. النبي عليه الصلاة والسلام قال الندم توبة، الندم توبة. بارك الله فيك. يوسف العكيمي من اليمن يقول عند خروج المذي المتواصل هل يجوز الصلاة بالملابس التي عليها المذي؟ يوسف العكيمي، أولا بالنسبة للمذي نجس فيه الوضوء، ثانيا بالنسبة للمذي يجب غسله سواء من على الملابس أو إذا كان على الفرج، ثالثا بالنسبة لنجاسة المني مخففة وذلك بالنضح وليس كنجاسة البول بالغسل وإنما بالنضح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي رضي الله عنه قال يغسل ذكره ويتوضأ، وأيضا وردت لفظة النضح، أيضا وردت لفظة النضح. المسألة الأخرى إذا كنت أنت مبتلى بسيلان المذي إذا كان المذي يخرج باستمرار يعني ما يتوقف فأنت من أصحاب الأعذار، ولذلك تستنجي ثم تضع حافظا يمنع نزول المذي على الثياب أو البدن أو البقعة وتتوضأ وتصلي حتى ولو كان ينزل عليك أثناء الصلاة. لماذا؟ لأنك معذور، أنت من أصحاب الأعذار. الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعت، قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا الذي تستطيع عليه يا يوسف بارك الله فيك. أمة الله من السعودية تسأل تقول هل الاغتسال للعمرة واجب؟ أختي أمة الله من السعودية بارك الله فيك، الجواب لا، وإنما سنة مستحبة، الاغتسال سنة مستحبة، ولذلك لو أن من أراد حجا أو عمرة ولم يغتسل لا شيء عليه، أهم شيء لا يطوف حول الكعبة إلا وهو متطهر، إلا وهو متطهر بالوضوء مثلا. فلذلك سألت أنت تقولين هل الاغتسال للعمرة واجب؟ الجواب لا، وإنما سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو كريم من الإمارات دبي يقول عند القيام من الركوع أقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هل يجوز وإلا فقط أقول ربنا ولك الحمد؟ يا أبا كريم بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا، بالنسبة لأذكار القيام الرفع من الركوع قسمان، واجب ومستحب. أما الواجب فقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، هذا في الراجح من أقوال أهل العلم، هذا في الراجح من أقوال أهل العلم، تقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد، أربع ألفاظ ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا ولك الحمد إذا حبيت تقول هذا، أو حبيت تقول ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد من دون الواو، أو تقول اللهم ربنا ولك الحمد أو تقول اللهم ربنا لك الحمد، واضح؟ ما زاد فهو سنة، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات إلى آخر، هذه سنة بارك الله فيك، لو لم تقلها لا شيء عليك والحمد لله. أبو علي من ليبيا بارك الله فيه يسأل يقول عندنا شخص يصلي بالجماعة وفي الركعة الثانية استخلف أحد الأشخاص من خلفه، السؤال هل المستخلف يعيد الصلاة من الأول أم يكملها علما أن الإمام الأول كان ناقضا لوضوعه؟ أبو علي من ليبيا بارك الله فيك، أولا السؤال كيف علمت بأن الإمام دخل الصلاة وهو غير متوضع؟ يعني إذا كان هذا قصدك من السؤال لأن من خلفه لا يعلمون هل الإمام دخل وهو غير متوضئ، أو أنك تقصد بأن الإمام أحدث في الصلاة. على العموم أخي الفاضل، بالنسبة للمستخلف يجب عليه أن يكمل الصلاة، يكمل الصلاة بالنسبة للمستخلف. ولذلك إذا استخلفه الإمام وقال له صلي بالناس عليه أن يكمل الصلاة، ما ينقض الصلاة وإنما يكمل الصلاة. المسألة الثانية بالنسبة لمن للإمام الذي دخل الصلاة وهو على غير وضوء وما تذكر إلا أثناء الصلاة، هل المستخلف هذا يكمل فيما لو إذا علم، أو أنه يستأنف بمعنى يبدأ بالصلاة من جديد؟ هذه قولان لأهل العلم. فلذلك الفتوى على ماذا؟ على أنه يكمل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليه. وأيضا جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما كبر تذكر بأنه على جناب، فدخل واغتسل، قال فصلى بأصحابه، صلى بأصحابه. هل كبر من جديد؟ هل مثلا أكمل تكبيرته؟ على العموم المسألة فيها خلاف، والخلاف واسع. ولو أكمل المأموم لا حرج في ذلك، أكمل قصد المأموم المستخلف لا حرج في ذلك على الحالتين. بارك الله فيك. أم عبد الله من جدة تقول قبل 50 سنة أفطرت رمضان كله وتصدقت ب60 مسكين، هل علي كفارة أم لا بد من أن أقضيه؟ أم عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لمن أفطر في رمضان فإنه يقضي هذه الأيام، وذلك لقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني يقضي. أنت تقولين أفطرت رمضان كله وتقول تصدقت ب60 مسكين، طيب من الذي أفتاك بأن عليك صدقة 60 مسكين؟ من أين أتيت بهذا؟ أخت الفاضلة أم عبد الله من جدة، عليك قضاء هذا الشهر كاملا، ثم ما تصدقت به يجزئ ولله الحمد عن 30 مسكين، لأن المدة طويلة، وأكيد أنت تساهلت خلال 60 سنة هذه، فتكتفين بالقضاء فقط، والستين هذه 30 خرجت صدقة كفارة لفتوى الصحابة، والثلاثين الثانية هذه صدقة عليك بحول الله تعالى. زينب من ليبيا تقول أسأل عن الغرامة، هل هي حلال أم حرام؟ تقول أنا أتلفت، إذا أنا أتلفت أو أضعت شيء مستعار من أحد، هل إن رددت إليه قيمة هذا الشيء أو أعوضه بشيء مثله حرام أم حلال؟ زينب من ليبيا بارك الله فيك، الذي فهمت من سؤالك أن عندك وديعة أو عارية فتلفت، هل تغرمينها؟ هل تضمنينها؟ هذا سؤالك اللي أنا فهمته. أخت الفاضلة بالنسبة للعواري والوداع هذه أمانات، والإنسان لا يضمنها إلا في حالتين، الإنسان بالنسبة للعارية وبالنسبة للودائع هذه أمانات ما تضمن إلا في حالتين، الحالة الأولى الاعتداء، والحالة الثانية التفريط. فإذا أنت اعتديت عليها أو فرطت في حفظها نعم تضمنينه، أما إذا تلفت بآفة سماوية بآفة أرضية مع حرصك عليها ووضعها في أماكنها، لكن قدر الله جاء مطر فأتلفها وهي في مكانها في حرزها وليست في الحوش مثلا، أو جاء مثلا حريق مثلا احترق البيت مثلا، فأنت لا تضمنين في مثل هذا الحال. ولذلك الضمان يكون في حالتين، في حالة الاعتداء وفي حالة التفريط. أم عبد الله من العراق بارك الله فيها تقول ابني جاب لي مبلغ 10,000 دينار، يقول وجد في الشارع، أنا احتجت هذا المبلغ وصرفته، ما حكم ذلك؟ تسأل عن يعني هذا المبلغ. أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لهذا المبلغ هذا لقطة، لقطة. فإذا كان هذا المبلغ، أنا ما أدري عملتكم الآن كم، إذا كان هذا المبلغ 10,000 الإنسان إذا فقد يرجع يدوره، هذه لقطة. إذا كان 10,000 الإنسان يقول أنا ليش أرجع أدوره وأبحث عنه، يكلفني أكثر. فالمبلغ يعني ما أدري، أنا أسأل المبلغ هل هو فعلا الشخص لو ضيع ما يرجع له يدوره ويبحث عنه مثل ما يقولون همة أوساط الناس؟ فإذا قلت لي لا، هذا مبلغ 10,000 لا قيمة، هذه لقطة أخت الفاضل، ما يحلك، ما يجوز أنك تستخدمينه. حتى لو تقولين أنا محتاجة، ممكن تستخدمينه على شرط إيش؟ على شرط السداد لصاحبه متى ما إن ظهر يوما من الدهر، يوما من الزمان. أنت الآن مطالبة تسألين ابنك وين وجدت المبلغ، قال لك والله في الشارع الفلاني، الشارع الفلاني أقرب متجر، أقرب محل، أقرب شيء. تكلمين تقولين أي واحد يسأل عن مبلغ، ما تقولين له 10,000، أي واحد يسأل عن مبلغ ضايع هذا رقمي. فإذا جاءت امرأة، جاء رجل قال والله أنا مضيع 10,000 بالعملة العراقية دينار، قلت تفضل. جاء شخص قال أنا مضيع 10,000 دولار، قل لا ما عندنا شيء لك، لأنه كذب، أنت لقيتي 10,000 دينار. هو يقول 10,000 دولار، قل لا ما عندنا شيء لك، المبلغ ليس هذا، بارك الله فيك. وطبعا تستمرين سنة كاملة تعرفينه، تضعين رقم تلفونك، رقم تلفون ابنك مثلا، تخبرين اللي حول الشارع أو المحل، تقولين لهم اللي يضيع مبلغ مالي بسيط موجود عندي، بارك الله فيك. الأخ عبد الله من عمان بارك الله فيه يسأل، يقول عندي قريبة تجاوزت 80 من العمر، فيها لبس يعني جني منذ أكثر من 50 سنة، توفي زوجها قبل أسبوع، تستخدم الريحان واللبان والقسط للاستحمام ليذهب عنها التنميل والأوجاع، ما الحكم الشرعي في ذلك وهي الآن في فترة العدة وابنتها القائمة عليها تقول بأن لا تستطيع منع أمها مما تفعله إلا بصعوبة كبيرة إلى آخر ما ذكر. أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة المحادة على زوجها تجتنب 5 أشياء من جملتها الطيب، سواء في طعامها أو في شرابها أو في بدنها أو في ثيابها أو على شعرها، كل هذا ممنوع منها المحادة. والريحان طيب، الريحان يشم، ولذلك ما يجوز لها أن تستعمل الطيب حال يعني حال عدتها، عدة الوفاة، وإنما تنتظر حتى تخرج من العدة. وأما دعوة بأنها تستخدم هذا ليكون معها مس، هذا كلام غريب، وهذا كلام حقيقة يثير شكوك في قضية استعمال مثل هذه الأنواع من يعني مثل الريحان وبقية الأشياء، يثير شكوك. يعني من الذي وصف لها هذا؟ أنا ما أعرف حقيقة، يعني أنا مثل هذا السؤال يثير شكوك على أن هذا غير شرعي، أنه والله المرأة الممسوسة بمثلا فيها مس أنه والله تستعمل الريحان، قد يكون هذا سبب، قد يكون سبب من أسباب بقاء الجن متلبسين بها، ما أدري. اللي يعرف أن الإنسان المبتلى بالمس يرقي نفسه بالآيات الشرعية وبالأوراد الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فتخبر هذه المرأة بترك مثل هذا الأمر وعدم الاستجابة لمثل هذا. قد يكون الشيطان له دور كبير في مثل إصابتها بالصداع ولا شيء حتى تستخدم مثل هذه الأشياء اللي أشرت إليها. أم منير من فرنسا بارك الله فيها تسأل، تقول هل يجوز أعطي زكاة المال لأخي الذي ليس له عمل ولا مدخول؟ أم منير من فرنسا بارك الله فيك، الجواب نعم، إذا كان ممن يستحق الزكاة، والذين يستحقون الزكاة هم الوارد ذكرهم في قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. أخوك فقير، إذا سألتيني من هو الفقير؟ المعدم الذي لا يجد شيء. أخوك مسكين، إذا سألتيني من هو المسكين؟ المسكين الذي يجد نصف كفايته، يعني عنده دخل لكن ما يكفيه. الغارم هو المقترض بحق وليس بباطل، وما عنده قدرة على السداد، ما عنده قدرة على السداد، واضح؟ ابن السبيل المنقطع قطعت به السبل. طيب أعتقد والله أعلم أن أخاك ينطبق عليه وصف المسكنة، فعلى هذا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة. أم محمد من اليمن تقول: جاءت عندي امرأة من أفريقيا وتبيع الثياب، واشتريت منها بنطلون وبعض الأشياء، دفعت قيمة هذه الأشياء، بقي عندي 700 ريال يمني، قلت لها لا، إذا رجعت المرة الجاية بعطيك الباقي. قالت لي تمام وراحت ولا عاد رجعت، ماذا علي؟ أم محمد من اليمن بارك الله فيك ورضي الله عنك، الواجب عليك أن تبحثي عن هذه المرأة حتى توصلي لها ما تبقى من حقها من هذه البيعة، ولذلك يجب عليك أن تبحثي وأن تنتظري وأن تسألي، لأن الوسيلة إلى الواجب واجب. أنت الآن ما تكتفين إيديك وتجلسين، لا، اسألي، سألي جارتك، قولي لها المرأة اللي من البلد الفلاني من أفريقيا جاءتنا قبل كذا، تعرفين عنوانها، تعرفين رقمها، تعرفين شيء؟ أكيد هي يعني هي ما جاءتك فقط أنت، شوفي جاراتك، قريباتك اللي حولك. إذا والله وصلت يا أم محمد إلى طريق مسدود، خلاص ما يمكن تتصدقين بالسبعمائة ريال عماني ترجين الثواب لها، بنية الثواب لها. بارك الله فيك. أم آزاد من ليبيا تقول: أختي تبلغ من العمر 51 سنة، عندها الرغبة في الحج، لديها القدرة المالية، لكن لا تستطيع أن تدفع لأخي حتى يرافقها إلى الحج، هي تستطيع برفقة آمنة. أم آزاد من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لسفر المرأة للحج أو العمرة اشترط فريق من أهل العلم أن يكون برفقة محرم، والمحرم هو زوج أو من يحرم عليها على التأبيد، هذا كلام أهل العلم. من العلماء من قال إذا سافرت مع رفقة مأمونة وبعضهم أضاف أمن الطريق، قالوا لا حرج. عموما يعني هذه في سن 51 هي لا يجب عليها، لأن ما وجدت المحرم، الله تعالى يقول: من استطاع إليه سبيل. لكن لو حجت مع رفقة آمنة، حجها صحيح ولله الحمد والمنة. بارك الله فيك. علي عبد الله من اليمن يقول: فاعل خير حط عندي مبلغ حق جامع، يقول كمل سنة عندي وما استطعنا أن نبني الجامع، هل علي دم؟ علي عبد الله من اليمن بارك الله فيك أخوي الفاضل، أنت لك الأجر والثواب، وليس عليك الوزر أو مثل ما ذكرت الذنب، ما عليك ذنب، أنت محسن متفضل وتبحث عن مسجد، إلا إذا أنت سهلت. إذا أنت سهلت في هذا، أعطيت المبلغ، الأرض موجودة، والمقاول يقول أنا جاهز لبناء المسجد، وأنت كاسلت، لا، تأثم لأنك أنت فرطت في 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 عمل خير. تقول لي لا، ما وجدنا أرض، ما زلنا نبحث، وجدنا أرض لكن اختلفنا على التصميم، اختلفنا مع المقاول، ومضى سنة على المبلغ، ما عليه زكاة، لأن هذا المبلغ وقف، وأموال الوقف لا زكاة فيه، فلذلك ما عليك زكاة في الحالتين، سواء كنت يعني تساهل وتفريط أو كنت بعدم تساهل وتفريط. لكن بادر بارك الله فيك إلى يعني بناء المسجد، وأسأل الله تعالى أن ييسر أموركم. خالد من اليمن بارك الله فيه يسأل يقول: فيه امرأة تحلم أحلام مفزعة وتذهب تفسر عند امرأة أخرى وتقول لها بأن هناك جني صالح هو الذي يفسر، وأنه في أسحار في البيت وفيها يعني أشياء كذا، هل هذا جائز؟ أخوي خالد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للأحلام المفزعة في الغالب أنها إحزان من الشيطان، لأن ما يراه الإنسان في المنام على ثلاثة أقسام: القسم الأول رؤيا من الله، رؤيا من الله عز وجل، الثاني حلم من الشيطان ليحزن الإنسان، الثالث تخاليط بسبب تخمة أكل مثلا في الليل أو معاصي يرتكبها الإنسان قبل النوم، هذه تخاليط. ولذلك اللي تراه المرأة من هذه الكوابيس المفزعة هذا من الشيطان، فما في داعي تذهب لتفسر هذا عند امرأة خاصة تقول بأن هذه الامرأة لها اتصال بالجن، لها اتصال بالجن، وربما أوهمتها بأشياء تبني عليها أمور ربما تضر بدينها وعقيدتها وإيمانها. وللأسف الشديد الذي يتصدر لتعبير الأحلام يجب أن يكون لديه الأدوات والأهلية والقدرة والعلم الشرعي في التعبير، وليس التعبير يعني كل أحد يقول أنا أعبر. لما سئل الإمام مالك يعبر الرؤية كل أحد قال أب النبوة يلعب، هذا الإمام مالك يقول أب النبوة يلعب. للأسف الشديد بعض الناس الآن أصبح تعبير الرؤية يعني مباح لكل أحد، مساحة يدخل فيها كل أحد، هذا غلط. أب النبوة يلعب، ولذلك الإنسان بالنسبة لمن رأى رؤية صالحة أول شيء يحمد الله عليها ويسأل الله من خيرها، ولا يحدث بها إلا محب له وعالم يعبرها له. أما من رأى رؤيا مفزعة فإذا استيقظ يتفل عن يساره 3 مرات ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقول أعوذ بالله من شر هذه الرؤيا، ويغير جهة نومه، يغير جهة نومه ولا يتحدث بها، ما يخبر الناس. وكذلك إذا كانت شديدة عليه يتوضأ ويصلي 2 ركعة ويذهب الله عز وجل أثر هذه الرؤية من نفسه ومن قلبه. فقل له هذا الكلام: بارك الله فيك ورضي عنك. الأخ أبو محمد من دبي بارك الله فيه يسأل، يقول أريد يعني التفضل في التفصيل في مسألة الطلاق نتيجة عدم امتلاك القرار بتأثير الأدوية النفسية علي ولكم، الشكر. أخوي أبو محمد من دبي، يعني أنت تقصد بأن عندك تتناول أدوية وتؤثر عليك ويصدر منك الطلاق؟ إذا كنت تقصد هذا فالمرجع المحكمة بارك الله فيك، لأن هذه دعوة والدعاوى هذه لا بد فيها من بينات. ولذلك إذا ادعيت مثلا بأنك تحت تأثير الأدوية هذه دعوة تحتاج إلى إثبات، والقاضي سيطلب تقرير من لجنة طبية، سيطلب قراءة ملفك الصحي حتى يرى هل فعلا الطلاق صدر في حالة الغير وعي، في حالة تأثير الأدوية عليك بحيث أنك ما استطعت أن تميز، حصل عندك إغلاق مثلا، فلذلك تراجع المحكمة بارك الله فيك في مثل هذا. وأسأل الله تعالى أن يمن عليك بالعافية. إذا قلت لي والله لا، أنا أحيانا أدرك وأملك نفسي لكن يصدر مني الطلاق، ماذا يكون؟ أخوي الفاضل، يعني الإنسان إذا طلق طلقة واحدة هذه يسمى طلاق رجعي. المرأة إذا كانت من ذوات الحيض تعتد بثلث حيض بعد الطلاق، يعني طلقها اليوم حاضت بعد أسبوع هذه أول حيضة، الحيضة الثانية، الحيضة الثالثة، إذا الزوج ما راجعها في العدة بانت منه بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد. إذا راجعها في العدة زوج له، لكن يبقى على الزوج طلقتان أو طلقتين هذه مستقبلا، يعني ما يملك إلا طلقتين، واضح؟ إذا طلقها الثانية أيضا نفس العملية، إذا راجعها قبل انتهاء العدة يبقى عليه طلقة واحد، إذا طلقها الطلقة الثالثة خلاص بانت منه بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، نكاح شرعي، نكاح رغبة وليس نكاح تلاعب يسمونه نكاح التحليل، لا هذا محرم ولا يجوز، محرم ولا يجوز. هذا باختصار فيما يتعلق بقضية أنواع الطلاق. لكن أرجع وأكد لك بأن أي شخص يدعي بأنه طلق تحت تأثير الأدوية، تحت تأثير يعني مرض معين، هذه دعوة ما ينظرها المفتي وإنما ينظرها القاضي بارك الله فيك. أبو فيصل من العراق بارك الله فيه يقول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات. يقول: لماذا الحج شهرا واحدا في السنة؟ أبو فيصل من العراق بارك الله فيك ورضي الله عنك. أخي الفاضل، إذا تأملت في هذه الشريعة الإسلامية وجدتها شريعة كمال ولله الحمد والمنة، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل شريعته وجعلها متناغمة متناسبة مع أحوال الناس. ولذلك لما كان الحج فيه مشقة وبذل للمال وتعاب للبدن ومفارقة الوطن فرضه الله عز وجل في العمر مرة واحدة، في العمر مرة واحدة، وهذا فضل الله عز وجل الذي أنزل هذه الشريعة السمحة. قال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ولما كان الصيام مفيد للناس وهو بالإمكان والقدرة الإتيان به، فرضه في السنة مرة واحدة، وهو شهر رمضان، فرضه في السنة مرة واحدة. وهذا الصيام فيه فوائد كثيرة وبركات عديدة وعوائد أثيرة، يعني على جميع المستويات. قال جل وعلا: لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. فلاحظ كيف أن الله تعالى فرض شهر واحد في السنة، 11 شهر الناس يأكلون ويشربون وكذا، ولكن الله تعالى في شهر واحد فرض هذا الصيام حتى في النهار فقط، يعني فترة ما بين طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وهذا مناسب للناس ويجدون فيه من الفوائد العقلية والفوائد الصحية والفوائد الأخلاقية والسلوكية والفوائد الأسرية والفوائد المجتمعية. الشيء الذي إذا تأمله الإنسان ظهرت له عظيمة حكمة الله عز وجل. مسألة الأموال، الزكاة، الزكاة ما تجي في كل مال، في أربعة أصناف، وأيضا هذه الأصناف فيها شروط، ما يسمى بالنصاب وحولان الحول، وهذه فيها تزكية للإنسان حتى لا يبقى الإنسان مخلدا إلى الأرض مطمئنا إلى الدنيا. ولذلك الزكاة سميت صدقة، لماذا؟ لأنها تظهر صدق إيمان صاحبه. النفس البشرية مجبولة على محبة المال، وإنه لحب الخير لشديد، وتحبون المال حبا جما. لما يخرج الإنسان هذا المال دليل على أنه انتصر على نفسه الأمارة بالسوء، انتصر على شيطانه الذي كما قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. أيضا هذا الزكاة حقيقة هي من أعظم أنواع التكافل الاجتماعي، تمد شبكة التواصل مع الفقراء والمساكين ومع كل من جاءت يعني من أصناف الزكاة. ولذلك كما أن الإنسان الذي أخرج الزكاة طهر قلبه ونفسه من الشح والبخل، طهر ماله مما شابه وكدره من الحرام أو من الشبهات أو من التقصير مثلا، كذلك الزكاة تطهر نفس الفقير، لأن الفقراء والمساكين إذا شافوا أرباب الأموال لا يخرجون زكاة أموالهم سينبض عرق الحقد في صدورهم تجاه الأغنياء، لأن الله تعالى جعل لهم حق في مال الأغنياء. وكذلك تطهير المجتمع من الجرائم اللي سببها المال، سببها المال، لاحظت يا أخي الفاضل؟ وكذلك بالنسبة لما ذكرت، الحج أشهر معلومات، الأشهر المعلومات ثلاث: شهر شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة في قول الجمهور، وفي قول آخر شهر ذي الحجة كاملا. هذا الذي من نوى فيها، من اعتمر في أشهر الحج وحج من العام نفسه من دون سفر ورجوع إلى بلده، فإنه يكون متمتعا، يكون عليه ماذا؟ عليه دم، عليه دم يذبحه هناك، لأن الله تعالى جمع له بين نسكين. بارك الله فيك. عبير من ليبيا تقول: أنا عندي مس العاشق منذ سنة، جربت برامج الرقية لكنها طويلة، هذا يصعب علي لأنني أخفي الأمر عن أهلي وغير ذلك، سبب لي وساوس في الطهارة والصلاة، يؤذيني عند النوم والكوابيس مع أنني أصلي وأصوم وأقوم الليل، لكن تشتد علي الأعراض كلما زاد التزامي بالدين. أنا مخطوبة مقبلة على الزواج، هل الأمر فيه ضرر؟ بما تنصحني يا شيخ. عبير من ليبيا شفاك الله وعافاك، صلى الله تعالى أن يبعد عنك شر الشيطان وشركه ووسوسته. أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لبرامج الرقية هذه ما تشغلينها على نفسك لأنك ما تنتفعين بها، برامج الرقية هذه للحفظ حتى تتعلمي وتحفظي ما يتعلق بموضوع الرقية، بارك الله فيك. الأمر الآخر، أنت تقرأين على نفسك باستمرار، والمسألة التي أبشرك فيها أنك على طريق الشفاء بإذن الله. كيف هذا؟ لأن قلت أنت كلما يعني ازددت تقربا إلى الله عز وجل اشتدت عليك أعراض هذه الرقية، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنك الآن أزعجت الشيطان، والشيطان الآن يحاول أن يرجعك إلى المربع الأول. فكلما قرأت القرآن، رقيت نفسك، قمت الليل، ذكرت الله عز وجل، هذا فيه إزعاج للشيطان، فهو يحاول أن يشغب عليك، يحاول أن يوهمك بأنك أنت الآن لن تستطيع أن تخرج من هذا الطريق، فأنت على الطريق الصحيح، استمري، وهذه المعركة بينك وبين الشيطان ستنتصرين أنت بإذن الله. لماذا؟ لأن معك الحق، أنت مظلومة وهو ظالم، هو ظالم. الله جل وعلا لا يهدي كيد الظالمين ولا ينصر هؤلاء الظالمين، هم ظلم هؤلاء، اعتدوا عليك، أنت إنسانة بريئة وأنت إنسانة مظلومة، ولذلك سينصرك الله عز وجل عليهم بحول الله. وأنا أجزم أخت الفاضلة، ودعوني أقول لا أجزم، أقول أعتقد بأنك بإذن الله إذا تزوجتي خرج هذا كله، وما في داعي تخبرين زوجك، لكن استمري على هذا الطريق، استمري على هذا الطريق، استمري على الرقية، استمري على قراءة القرآن، قيام الليل، وبإذن الله ستجدين العافية، وأسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء. أمت الله من فرنسا تقول: ما حكم الولد الذي لا يطيع أمه ويتحدث في حقها لزوجته؟ أختي أمت الله من فرنسا، بارك الله فيك، بالنسبة للولد إذا أمرته أمه بمعصية الله عز وجل فلا يجوز له أن يطيع والدته في هذه المعصية، وذلك لقول الله عز وجل: ولا يعصينك في معروف، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولذلك لا يطيع والدته في هذه المعصية، في هذه المعصية. الأمر الثاني: إذا أمرت الأم ابنها بأمر معين سواء كان شرعيا أو طبيعيا بالنسبة لها، يجب عليه أن يطيعه ويحرم عليه أن يعصيه، لأن الله تعالى أمر ببر الوالدين، قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقد أمر الله جل وعلا بمصاحبة الوالدين بالمعروف حتى ولو كان مشركين، بل حتى ولو كان يدعوان الولد إلى الكفر، لا يطيعهما في الكفر والشرك ولكن يصاحبهما بالمعروف، قال جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ولذلك هذا الابن أخطأ خطأين: الخطأ الأول أنه عصى والدته فيما يجب عليه أن يطيعها فيه، والثاني أنه اغتاب والدته عند زوجته حينما يذهب ويخبر زوجته عن بعض الأمور التي الوالدة لو علمت بها غضبت، وها قد علمت، هذه غيبة والعياذ بالله، بل قد يكون أشد من ذلك، فيه تحريض لهذه الزوجة على والدته، هذا أمر محرم. كيف هذا الولد يذهب ويتكلم في عرض والدته وفي أمور والدته عند زوجته؟ هذا الولد يحتاج أن يعيد صياغة نفسه، يعيد ترتيب أموره، لأنه واضح بأنه عنده الأمور متشابكة. وحتى لو اعتدت الوالدة عليك، وحتى لو الوالدة ظلمتك، ما يجوز تروح تقول لزوجتك: والدتي قالت وفعلت. الزوجة في داخلها، أي زوج يخبر أي زوج يخبر زوجته عن والدته وعن والده وعن إخوانه وأخواته، هذه الزوجة في قرارة نفسها تحتقر هذا الزوج، لأنه قاعد يسب نفسه. ها، هذا الزوج اللي يخبر زوجته عن مشاكل أمه وأبوه، عن أمه وأبيه وإخوانه وخواته، وسوى وفعل، تكلم في عرض أهله عند زوجته، هذه طبعا العاقلة الناضجة، في قراراتها تحتقر هذا الزوج، تقول هذا ما هو يعني ما يصلح أن يكون زوجا صالحا، لأن قاعد يسب نفسه. اللي يسب أبوه وأمه عند زوجته يسب نفسه، اللي يسب إخوانه وأخواته عند زوجته قاعد يسب نفسه، هو قاعد يعكس صورة الأسرة والبيت. لذلك على بعض الأزواج يتق الله عز وجل ويحاولوا قدر المستطاع أن يفصلوا بين الأمور، وأن لا يدخلوا زوجاتهم في هذا المعترك، وأن يحافظوا على أسرار والديهم وعلى أسرار إخوانهم وأخواتهم. للأسف الشديد بعض الناس لا دين ولا عقل، لا دين يمنع ولا عقل يردع، لا دين يمنع ولا عقل يردع. يعني إذا ما كان عنده دين أين العقل؟ أين العقل؟ ولذلك هذا الولد يتوب إلى الله ويستغفر الله، يستسمح منك، يطلب العفو ويعتذر، ويحاول أن لا يكرر هذا الخطأ بإخبار زوجته بأمور والدته، وأن يستكتم هذا الشيء، لأنه في النهاية ستنقلب عليه. ولو حصل بينه وبين زوجته شيء، وش تقول الزوجة؟ لو فيك خير ما كذا وكذا، ها؟ هذا الزوجة لو حصل بينه وبينه مشكلة قالت له لو فيك خير ما سبيت أمك وبوك، لو فيك خير ما سبيت خواتك، ها؟ وما سبيت إخوانك وتتكلم بعرضهم وتجي عندي تقول سووا وفعلوا. هذا المرأة تأخذ حقها بجرح مشاعره، ها؟ وبإهانته، لأنه تكلم في والديه وفي إخوانه وخواته. وللأسف هذا منتشر كثير الآن، تجد بعض الناس الآن ضعيف جدا، ضعيف، أي شيء يحصل بينه وبين إخوانه وخواته يروح يعلم زوجته. عيب. إذا ما في دين يمنع، عقل يردع، عقل يردع. يشتكون كثير من الأسر من هذه الأحوال، تفاجعون. وإذا الزوجة عندها ما شاء الله معلومات عن كل الأسرة وكل ما يحصل أبد عند الزوج، إذا والله خرج الأمر من دون يعني إخبار الزوج هكذا خرج للسطح، هذه مسألة ثانية. لكن يتعمد الزوج، هذا كلام حقيقة ما يليق. ولذلك حق الأم عظيم، وحق الأب عظيم، وحق الإخوة والأخوات عظيم. يجب على الناس أن يتزنوا في التعامل، يكونوا متوازنين، يعطون الحقوق، يعطون الأشياء حقها، ويعرفون كيف يتعاملون مع مثل هذه الأشياء. أسأل الله تعالى أن يفتح على قلبي وأن يهديه. ادعي له في صلاتك أنت، واجلسي معه جلسة خاصة حبية فيها رحمة وفيها ود. علميه، قولي له 1 2 3، علميه 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 الأصول. بارك الله فيك. أم محمد من اليمن تقول: الوالد الله يرحمه توفي وعليه صيام تقريبا فوق 3 أعوام من رمضان، كان قبل 30 سنة، أصيب في رجله برصاص وأفطر وأخرج 2 سنين من عمره فطرة، كان عنده مرض في الكبد وتحول إلى سرطان. تقول الياس كان لا يستطيع الصيام، الطبيب منعه، ماذا علينا؟ هل الشرع يقول بأننا نطعم مثلا أو نصوم؟ أختي أم محمد من اليمن بارك الله فيك، اللي فهمت من سؤالك بأن والدك توفي وما كان قادر على الصيام، منعه الطبيب، عنده أمراض، إذا تطعمون عن كل يوم مسكينا. بارك الله فيكم، تخرجون عن كل يوم مسكين من السنوات 3 اللي أفطرها في رمضان، تقدرونها كم؟ تخرجون إطعام مسكين. بارك الله فيكم. الأخ أبو سند من الأردن بارك الله فيه يقول: ما رأيكم في من يأكل، يقول: نحن نأكل البصل ونذهب للصلاة في المسجد، هل هذا جائز؟ أبو سند من الأردن بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لي أكل البصل والثوم والكراث من حيث الأصل جائز ولله الحمد، وهي من الأطعمة المباحة. لكن بالنسبة للمصلي إذا أكل بصلا أو ثوما أو كراثا وحان وقت صلاة الجماعة فلا يذهب إلى المسجد، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا فلا يقربن مصلانا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سمى هاتين الشجرتين بالخبيثتين، ومعنى الخبيثتين الرديئتين وليس المحرمتين. وكان عمر يقول: أميتوهما طبخا، يعني تطبخ حتى تذهب الرائحة. والعلة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ولذلك أخوي الفاضل من بالنسبة للإنسان إذا أكل بصلا أو ثوما أو كراثا قبل الصلاة فإن استطاع أن يذهب الرائحة بأحد الأشياء اللي يعرفها الناس الآن مثل الهيل والرشاد أظن وشيء من هذا القبيل يفعل حتى يدرك صلاة الجماعة. إذا ما ذهبت الرائحة لا يصلي في بيته. عائشة من ليبيا تقول عنده أمي عاجزة وعندها ضمور وتأكل وتقول ما أكلت وتقول أنتم تضربون فيا وأنا ونحن ما نضربها وتدعي علينا، هل دعاها مستجاب؟ عائشة بارك الله فيك من ليبيا بالنسبة للوالدة عافاها الله وشافاها وشفاها وختم لها بخير، واضح بأن عندها مشاكل صحية ويظهر بأن عندها ما يسمى بالزهايمر، لأن تأكل تقول أنا ما أكلت وتزعم بأنكم تضربون وأنتم لا تضربون وتدعو عليكم. هذا الدعاء لا يرفع، هذا الدعاء لا يرفع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، هذا فيما لو إذا قلنا بأن عقلها معها، كيف هي الآن فاقدة لعقلها أو بعض عقلها، فاطمئنوا واصبروا عليها وتحملوها، صلى الله تعالى أن يكتب لكم الأجر والمثوب. الأخت عبد الله من الإمارات بارك الله فيها تقول ذهبت أنا وزوجي إلى السوق، اتصل فيني زوجي قال لي يلا نروح، وتأخرت شوي عند الخياط 10 دقائق علشان القياس، ويوم نزلت عصب وزعل علي وللشهر على ذي الحال لا يكلمني ولا ينام معي، هل الذنب علي ولا عليه؟ تريد نصيحة. أختي أم عبد الله من الإمارات بارك الله فيك، الكلام طبعا مع زوجك، إن كان يشاهدني ويتابعني أقول له يا أخي الفاضل، أولا كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، ما منا أحد إلا ولديه أخطاء وتقصير، وما في أحد كامل في هذه الدنيا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة لما صدر من زوجتك لم يكن بذاك الذنب العظيم الذي يستحق أن تهجر زوجتك وأن تهجرها وأن تفارقها وأن يعني ترضي الشيطان بمثل هذا التصرف. زوجتك يعني أخطأت، إذا قلنا أخطأت بتأخر 10 دقائق واعتذرت، كان الواجب عليك أن تتواضع وأن تقبل عذر زوجتك. المسألة الثالثة، أنا أسألك بالله، زوجتك هل هي يعني كلها سيئات كلها أخطاء ولا عندها حسنات وخير؟ هي أم أولادك تقوم على خدمتك وعلى خدمة البيت وواجبات البيت، وحقيقة هي يعني هناك أشياء كثيرة جدا إذا أنت فكرت فيها علمت بأنها نعمة من نعم الله عز وجل، كيف الآن ألغيت كل حسناتها وألغيت كل أشياءها الجميلة وركزت على شيء نفترض أنه خطأ، وأنا لا أقول بأنه خطأ، هذا يحصل يعني عند الناس كله. الآن ما تتأخر على الدوام أنت أحيانا، ما يحصل تأخر على الدوام، ما تحتاج أن تخرج قبل نهاية الدوام، ما يحصل أنك تخطئ على شخص في الطريق أو يخطئ عليك شخص، ليش تسامح هذا اللي في الطريق أخطأ عليك لما قال لك سامحني أو رفع يديه يسلم عليك، وزوجتك أم عيالك تهجرها شهر كامل وتفارقها ولا تكلمها؟ أنت بهذا أرضيت الشيطان وأسخطت الرحمن، ولذلك الله عز وجل أمرنا بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. النبي عليه الصلاة والسلام وضع لنا ميزان في مثل هذا الأمر، لا يفرك مؤمن مؤمن، يعني زوج زوجته لا يفرك، يعني لا يبغض، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر، رضي منها آخر. معقول زوجتك ما عندها حسنات، ما عندها إيجابيات؟ ما أعتقد بأن يعني الإيجابيات والحسنات والخيرات اللي عندها هذا الخطأ مغمور في بحر حسناته، مغمور في بحر فضلها على البيت وعلى الأسرة. فلذلك يكفي شهر كامل، حقيقة هذه مبالغة، وعليك أن تتق الله وأن تخاف الله ما دام أن المشكلة كلها حصلت بمثل هذا الأمر، بمثل هذا الأمر. لا تقول لي تراكمات وأخطاء قديمة تستدعيها وتستجلبها وتحاول أنك تتصرف على ضوئها. المؤمن يعفو يسامح ويغفر، المؤمن ما يحمل في صدره حقد وكراهية على الناس، فضلا عن أن يحقد على زوجته أو عياله أو أقاربه أو أرحامه. قل جل وعلا خذ العفو، خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين. قل جل وعلا والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. النبي عليه الصلاة والسلام من وصاياه لنا إذا غضبت فاسكت، إذا غضبت اسكت، كان الواجب تسكت فترة وبعدين يعود إليك، تعود إليك الأمور وتعود المياه إلى مجاريها. عمر أخت الفاضل، أنت لست مذنبة ولم ترتكبي خطأ، هو مجرد تصرف اجتهاد منك، وإذا اعتذرتي أحسنتي، لكن يبقى الكلام عند زوجك، يجب عليه أن يتقي الله، يخاف الله، وأن يترك الهجر بمثل هذه الطريقة. الموقف اللي حصل ما يستحق أنه يقاطعك يوم كامل، ما يستحق يوم كامل، كيف شهر؟ أسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلبيكما. زاهدة من أندونيسيا تقول ما صحة صيام يوم بعد جماع قبل الفجر وكان الغسل بعد طلوع الشمس. زاهدة من أندونيسيا بارك الله فيك، بالنسبة لمن كان جنوبا في رمضان قبل الفجر ثم أخر الغسل بعد أذان الفجر، صومه صحيح ولله الحمد والمنه. قد ثبت من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما أجنب في رمضان يعني في الليل ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر يعني بعد الأذان. بارك الله فيك. أم أديب من اليمن تقول في ناس يحفرون القبور على أساس أنهم يستخرجون ذهب أو عقيق، هل هذا حرام أو حلال؟ أختي أم أديب من اليمن، هذا الفعل محرم ولا يجوز، واعتداء على حرمة الأموات، ولذلك الأموات في قبورهم كالأحياء في بيوتهم، وهذا اعتداء على حرمة الموتى الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم، فالحي يدافع عن نفسه في بيته، وأما الميت فلا يمكنه المدافع، وهذا تصرف لا شك بأنه ينم عن رقة في الدين وعن ضعف الإيمان وعن تجاوز لحدود الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى المسلم أن يطأ على القبر يعني يدوس على القبر، ونهى أن يتكئ الإنسان على القبر، بل إنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى رجلا يمشي بنعليه بين القبور، قال يا صاحب السبتيتين ارمن عليك اخلعن عليك. ولذلك القبور لها حرمة، ونبش القبور وحفر القبور لمثل هذه الدعاوى هذا لا شك بأنه أذية، ويجب على السلطات، يجب على الجهات المختصة أن يضربوا بيد من حديد على هؤلاء المعتدين على حرمة الأموات، وأن يعاقبوا أشد العقوبات، لأن هذا والعياذ بالله يعني جميع هذا لا يتفق مع العقول السليمة ولا مع كل قوانين الدنيا، أنه يعني يأتي شخص فيعبث بالمقابر بمثل هذه الطريقة بدعاوى والله فيها ذهب أو عقيق أو شيء من هذا، هذا حرام ولا يجوز، ونبه الناس، وأسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. أخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، الأسئلة كثيرة ما انتهت، لكن إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة مع تأكيدي على شروط قبول الأسئلة التي دائما نعلن عنها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.